قوله باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلا، في رواية الطلا بزيادة لام. قوله الطلا
في رواية
الطلا بزيادة لام. قوله أو سكر بفتح المهملة وتخفيف الكاف. قوله أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده، في رواية الكشميهني وليس. وقد تقدم تفسير الطلا والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة. قال المهلب الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره، ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور. فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذا لمشابهتها له في المعنى، فهو كمن حلف لا يشرب شرابا وأطلق، فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب. قال ابن بطال ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ، لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ أي طرح. فأراد البخاري الرد عليهم وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه. وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه عشية. وحديث سولة يؤيد ذلك، فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت، وما كانوا ينتبذون إلا ما يحل شربه، ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ. فالنقيع في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر، والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر، في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر. وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود البخاري هنا، قال وإنما أراد تصويب قول الحنفية، ومن ثم قال لم يحنث، ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس، فإنه لو أراد خلافه لترجم عليه أنه يحنث، وكيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه انتهى. والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري. والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيلا يحنث به إلا إن نوى شيئا بعينه فيختص به، والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب، وهذا قد ينعقد فيكون دبسا وربا فلا يسمى نبيلا أصلا، وقد يستمر مائعا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيلا. بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشراب، وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر. وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر، وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره. ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر. وقد مضى شرح حديث السهل في الوليمة من كتاب النكاح، وعلي شيخه هو ابن المديني. وأما حديث السودة فهي بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية من بني عامر ابن لؤي القرشية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وهو بمكة، ودخل بها قبل الهجرة. قول أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. قول فدبغنا مسك
صحيح أن عائشة تزوج بها بعد خديجة، لكن لما لم يدخل بها خفي على بعض الناس فظن أنه تزوج سودة قبلها، هذا هو الراجع. نعم.
قوله فدبغنا مسكها بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. يقول
فدبغنا مسكها بفتح الميم وسكون السين المهملة أي جلدها.
أنا عندي مشكور مسكها.
قوله حتى صار شنا بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليا، والشنة القربة العتيقة. وقد أخرج النسائي من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في دباغ جلد الشاة الميتة غير هذا. وأشار المزي في الأطراف إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي التي في الباب، وليس كذلك، بل هما حديثان متغايران في السياق، وإن كان كل منهما من رواية الشعبي عن ابن عباس. ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وهي عند مسلم. وأخرج البخاري من رواية عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة ولا ذكر الدباغ فيه، ومضى الكلام على ذلك مستوفا في أواخر كتاب الأطعمة. قال ابن أبي جمرة في حديث السودة: الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها.
قال إيش؟
قال ابن أبي جمرة في حديث السودة: الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها. وفيه جواز تنمية المال، لأنهم أخذوا جلد الميت فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا. وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباه. وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم. انتهى ملخصا.
إذا أطلق فهو من الجاهلية ثلاثة.
إذا مثلا
أراد أن
يصل مثلا ثلاثة
أشهر
وشهر ثلاثة أشهر.
إذا بدأ من الهلال يختم بالهلال الثالث.
إذا لم يبدأ من الهلال
فقيل يكمل 60 يوما، وقيل بالهلال أيضا وهو الصحيح.
وهنا يشوف الحديث بدأ بالهلال.
نعم
الحديث هنا بدأ بالهلال.
أي بالهلال. نعم ولا يمتنع أنه بدأ من نصف الشهر، وكان الشهر الذي بدأه ناقصا فيكون الشهر الثاني إلى اليوم الذي بدأ فيه. مثلا إذا بدأ في 15 يكون آخر صومه 14 لو ناقص الهلال.
معنى قوله وكان تفكت رجله.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فانفكت رجله. شكاك الرجل ان العصب ينطلق بدل ما كان متركب بعضها مع بعض تنفك. نعم سلام
شيخ. بالنسبه
لا يجوز مطلق استعماله في الاكل والشرب. لا يطلق الاتفاق، يجوز استعماله في اليابسات.